نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، أقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. الدرس 99. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم
وتنزها في دعاء الأحياء. نعم أخرى مرة.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم
وتنزه عن كل عيب وشيء. وفي دعاء الأحياء نعم عفوا.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيان أن هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول لأهل البدع وينسب للمعتزلة، قال: لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته. والمذهب الثاني هو مذهب الجمهور وينسب للمالكية والشافعية، قالوا: ينتفع بما تسبب به في حياته وبالدعاء والصدقة والحج. وتسبب به في حياته كما قال المعتزلة. والنوع الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة. والمذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة وهي الدعاء والصدقة والحج، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحة البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. كل، يعني سواء كانت القربة بدنية أو عملية أو غير ذلك، فعلى هذا إذا تصدق الإنسان بصدقة ونوى ثوابها لقريبه الميت أو غير قريب حتى ولو كان حيا، فإنه ينتفع بها عند المالكية، عفوا إذا كان ميتا ينتفع بها عند المالكية والشافعية، وينتفع بها عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع بها عند المعتزلة لأنها ليست ممن تسبب فيها. أما الأعمال البدنية كمن صلى ركعتين أو صام يوما أو قرأ القرآن وقال: اللهم اجعل ثوابها للميت، ويقولون يعني يقولون أنه ملك، يعني فعل الفعل ويوجب عليه ثم يهديه إلى من شاء، أو صام يوما أو قرأ القرآن وقال: اللهم اجعل ثوابها للميت، فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع بها، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع بها. وعلى هذا تكون لدينا مذاهب ثلاثة. المذهب الأول مذهب أهل البدع منسب المعتزلة: لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. والمذهب الثاني: ينتفع بما تسبب به في الحياة وبثواب الأعمال المالية، وهي ثلاثة أنواع: الدعاء والصدقة والحج فقط. أما ثواب الصلاة وثواب قراءة القرآن وثواب الذكر وثواب الطواف بالبيت بدون حج أو عمرة فلا ينتفع بها. والمذهب الثالث أو القول الثالث: ينتفع بكل شيء يهدى إليه. والأظهر الله تعالى أعلم من هذه الأقوال الثلاثة القول الثاني، هو مذهب المالكية والشافعية. ووجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صليت عنه أو طواف بالبيت مجرد ليست بحج ولا عمرة، ولا أو تقرأ قرآنا وتهدي ثوابه، أو تصوم يوما وتهدي ثوابه، إذ ليس على هذا دليل. لكن الحنابلة والأحناف ما دليلهم على ذلك؟ القياس، قالوا بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية، والشافعية والمالكية منعوا القياس فيها، وحجتهم أن العبادات ليس فيها قياس لأن مبناها على التوقيف يعني الدليل، والأصل في العبادات الإباحة والحظر، الحظر والمنع، يعني لا تعبد الله إلا إذا كان عندك دليل. فقال نحن نقف حيث وقفت النصوص، إلا أن الصوم الواجب يقضى عنه كالذي مات عليه أيام من رمضان أو مات عليه صوم نذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح الذي رواه الشيخان: من مات عليه صيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، في رواية صيام نذر. فهل هذا يعد عاما ويخصصه رواية صيام نذر، أم أن هذا خاص أريد به العموم؟ المختار الثاني، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فهذه المسألة فيها حديثان: من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا عام يشمل صيام أي صيام، والثاني من مات عليه صيام نذر، فهذا ليس مخصصا للحديث الأول وإنما هو خاص أريد به العموم كما يقول الأصوليون. أما أن تصوم تطوع، من الذي هل يلزم الذي ينوب عنه في الصيام، هل هذا واجب أم من باب الإحسان والاستحباب؟ يستحب، صام عنه وليه. طيب إذا صام غير وليه، والمقصود ولي هنا يعني الورثة رجالا كانوا أم إناثا، إذا لم يصوموا عنه وصام غيره هل يصح؟ ليس من أوليائه، أنه الحديث صام عنه وليه. انظر كلام الشيخ بن باز، انظر كلام الشيخ عبد العزيز في هذا. وأما دلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة، فاستدلوا بقول الله تعالى: وهل ليس للإنسان إلا ما سعى، قالوا: وجه الدلالة أن الله عز وجل حصر ملكية الإنسان لسعيه، فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. وأجيب عنه بجوابين، الأول من وجهين: أحدهما أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسد الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. والوجه الثاني أن دخول المسلم من جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تعمه. والجواب الثاني وهو أقوى من الأول، أن المنفي عن الإنسان هو الملك لا الانتفاع، وهذا توجيه جيد. فالقرآن في قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ليس نفيا للانتفاع وإنما نفي للملك. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله للإنسان لام الملك، لام الملك. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى، يعني المعتزلة ونافقهم، ولا تد أو يعني البعض ونافقهم من المعتزلة والبدع، يعني لفظا نقول المعتزلة ونافقهم، ولا بعض العلماء ومن وافقهم من المعتزلة، ولا كل واحد، كل واحد
بعض العلماء ومن وافقهم.
لأن المعتزلة والبدع يعني قولهم ليس بقول، وأيضا ينتبه أنه لو وافقوا على السنة في مسألة حتى مجمع عليها لا يخرجهم ذلك عن كونهم مبتدعة، هذا من شبه يعني محمد عبد المقصود وأتباع، يقول أن نحن في الصفات على طريقة أهل السنة، وفي الحوض وفي الصراط وفي وفي وفي. فأجاب العلماء منهم شيخنا صالح الفوزان حفظه الله أنه لو وقع ولو في مسألة واحدة خالف فيها الحق وخالف فيها منهج أهل السنة وبين له ولم يرجع، فإنه يبدع بذلك كالخوارج. كان الصحابة يحقرون صلاتهم بجانب صلاتهم، ومع ذلك فعل ماذا الخوارج؟ قالوا بالخروج على ولي الأمر، فبدعهم أهل السنة. فلا يلزم في الرجل أن تجتمع فيه كل صفات المبتدعة حتى يحكم عليه بأنه مبتدع. مبتدع لا، وإنما ولو مسألة واحدة وعرف الحق وسلك فيه مسلك أهل البدع، وهو ماذا؟ رد النصوص بالعقل أو الأهواء أو غير ذلك. وذلك من أخطأ من العلماء، وهذا الذي فات أمثال الأغبياء كمحمد شمس الدين، لم يفرقوا بين مسالك المسالك التي سلكت في مخالفة السنة. فمحمد إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة والإمام أبو حنيفة والحافظ النووي والحافظ ابن حجر، لما خالف في بعض المسائل وإن كانت عقدية، لماذا لم يبدعوا على السنة؟ لماذا؟ هذا من شبهات المبتدعة، لأن مسلكهم وقصدهم كان في ظاهر أمورهم اتباع الحق، فأخطأوا الحق. فنقول يرد الخطأ لابد صيانة للسنة وحفاظا على حياضها، وتبقى مكانة هؤلاء مكانة هؤلاء العلماء أو مكانة العلماء كما هي تصان. أنا ما من أحد إلا له خطأ أو أخطأ، وكما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، فتصاع. أما أهل البدع، إما أنهم في الفتن تلونوا كما قال حذيفة رضي الله عنه: إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. لماذا تبدعون حسان ويعقوب والحويني وعفاني؟ هذا الناس لما تسمع كلام لا تدري كيف تعلم هؤلاء، أو كيف أنت سمعتهم 10 سنين أو 15 سنة. حينما تسمع العفاني وجاز بجوار فوز عبد المقصود يقول: حكامنا فسقوا، ففوز يقول له: يا مولانا كفروا. قل كفروا، فيقول: حكامنا كفروا. يعني هكذا التكفير يكون بهذه الطريقة؟ والشباب المتحمس الآلاف الملايين الذين يعظمونكم ويقدسونكم وربيتموهم على الولاء لكم ليس للدين، لما يسمعوا أن تقول حكامنا كفروا، بل يقول لكم: يا مولانا مش مشكلة، هو الفسق فيه نوعين، فسق أكبر وأكبر، يعني حتى لو فسق كفر أيضا. بل أذكر في يوم ده عفاني ده بني سويف جيرانكم، يعني كيف ماذا يقول الشباب لما يسمع هذا الشخص في أقل من نصف دقيقة: فسقوا كفروا، فسقوا كفروا. كيف هذا دين؟ وماذا ألعوبة يلعب بها هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أمر متعلق بولي الأمر، يعني ترتب على كلمة فلان كافر من الحكام ترتب عليها أمور عظيمة، إذا لم تكن صحيحة ستراخ فيها دماء، بل تكون بحورا من الدماء في البلدان، وتمزق فيها أشلاء، ويقتل فيها أناس، ويضطرب الأمن، ويقع الفساد في البلد والبلدان، كما حدث في الثورة الماسونية في 2011 من الميلاد. نعم،
كلام الشيخ ابن باز.
أيوة نعم.
السؤال: حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الشيء الذي أعرفه أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح؟ أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد كتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. الجواب: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه. والصواب أنه عام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يقل صوم النذر، ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام يعم صوم النذر وصوم رمضان. إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة أو صوم الكفارات فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.
غريب، ما ذكر يعني خذ يقول بهذا من حديث النذر.
لا يقول، يقول شفنا أنه عام، الثاني العام ده هو
نعم، لكن كأنه نفى رواية النذر هنا، أظن يثبتها في موطن آخر. طيب، يعني مهم أنه حتى ولو كان غير وليه وصام عنه أجزل، المقصود ماذا؟ أداء هذا الصوم، ولكن صام عنه وليه، هذا التخصيص خرج مخرج الغالب. الغالب الذي يهتم بالصيام عن الميت هم أولياؤه وأقاربه. يبقى إذن الاستدلال بقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، أقوى الوجوه في الرد على هذا أن النفي هنا نفي للملك وليس للثواب. الدليل الثاني استدل بقول الله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وجه الدلالة أن الله تعالى حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه، فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. وأجيب بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، بدليل صدر الآية فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولم تنفي الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره، وإنما نفت ماذا؟ عقوبة الإنسان بفعل غيره، عقوبة الإنسان بفعل غيره. الدليل الثالث استدل بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه، فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره. وأجيب بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه ولم تنف انتفاعه بكسب غيره، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه. الدليل الرابع استدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واستدلالهم بذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به في الحياة فهو منقطع عنه. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره، بل إن عمل غيره لعامله فإن وهبه له، ذلك يقول إذا ملك هذا العمل، يعني فعله وانتهى منه، وليس أنه يبدأ بإهداء الثواب من أول العمل، وإنما إذا قرأ ختمة مثلا، هذا عند طبعا الأحناف والحنابلة، إذا ختم ختمة انتهى من ختمة، فيقول اللهم إني أهدي ثواب هذه الختمة لأبي المتوفى أو أمي المتوفى، وهكذا. يعني ملك العمل وقام به، وليس أنه ابتداء يبدأ فيقول سأفعل كذا وكذا لأبي أو أمي. واستدل الملكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع من الأدلة. النوع الأول نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض الواردة في القرآن، كقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن الله تعالى أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحق الثناء. النوع الثاني إجماع الأمة على أن الدعاء في صلاة الجنازة أنه يعني ينفع الميت بإذن الله، ولذلك لو ترك الإمام بعد التكبير، وهذا مخالف للسنة، إذا ترك بعد التكبيرة الرابعة وقتا قبل السلام ماذا تفعل؟ تدعو لنفسك أم للميت؟
للميت.
ليس لك دعاء نفسك مطلقا في صلاة الجنازة. مشار بين الناس أنه يدعو لنفسه وللميت خطأ، وإنما يدعو فقط لي هذه صلاة الجنازة، للذي في الخشبة الجنازة، للميت. الحي عنده صلوات أخرى يدعو فيها. ففي الأول يقرأ الفاتحة على الصحيح ولا يقرأ سورة كما في حديث ابن عباس في البخاري. إن كان بعض العلماء كالألباني رحمه الله يرى جواز الزيادة، لكن الأظهر والمستقر عليه العمل فتوى كبار العلماء بأنه يقرأ في التكبير الأولى فقط الفاتحة ولا يقرأ معها شيئا دونها. والثانية الصلاة الإبراهيمية، ولا يقال يقرأ التشهد، إن التشهد إلى وأن محمد عبده ورسوله، وإنما يقرأ الصلاة الإبراهيمية. والثالث هو الدعاء للميت، والرابع يكبر ويسلم. فإن كان الإمام جاهلا هذا الحكم مثلا تدعو للميت، وهذا ينفعه بإذن الله بإجماع العلماء. وجه الاستدلال في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن الله أثنى عليهم باستغفارهم من المؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة، يعني أنه ماذا؟ مشروع. وذلك لو صلى الجنازة ولم يدعو شيئا هل تصح هذه الصلاة؟ ها؟ الظاهر أنها لا تصح، أنها أصل، لأنه أصل. وكذلك أركان صلاة الجنازة ماذا؟ لا فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها اعتدال من الركوع ولا اعتدال، إنما أركانها ماذا؟ التكبير والقراءة الفاتحة والدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، هذه التي تشرع في صلاة الجنازة. النوع الثالث نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني مجرد أن يعني يوضع في القبر مباشرة يأتيه الملكان، إن صحت تسميتهما منكر ونكير، أو ملك القبر يأتيان مباشرة، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن وفقه الله ونجح في الإجابة فهذا هو الفائز، يفتح له باب إلى الجنة، فيرى من نسيمها وريحها الطيب. وإن كان والعياذ بالله غير موفق فإنه يفتح له باب إلى النار، يفتح له باب إلى النار، يرى من سمومها وعذابها إلى أن تقوم الساعة. وهذا كله تسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ لا نقص، هذه المدة مع قد تكون آلاف السنين. الله قال حتى زرتم المقابر، يعني كأنها زيارة عابرة، لأنه إذا قام من قبره لم يمت بعد ذلك، يعيش الحياة الأبدية السرمدية لا تنقطع ولا تنتهي، صلى الله السلامة والعافية. أما في القبر فإنه ميت ويعيش الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة. إذا قامت الساعة ونفخ إسرافيل في البوق والصور فإنه حينئذ يقوم قومة لا ينام ولا يموت بعدها أبدا. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. النوع الرابع نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، يبقى هذا عند الدفن وهذا عند زيارة قبورهم، كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهل تقدم رواية السلام على أهل الديار كما زعم الألباني رحمه الله؟ لأن السلام عليكم أهل الديار بكاف الخطاب، كذلك في التشهد: السلام عليك أيها النبي بعد موته، أم السلام على النبي؟ ها، جاء في رواية ابن مسعود: السلام علي على النبي، على رواية ابن مسعود. نعم، ولا الثانية، انظر: السلام على النبي، رواية من؟ عبد الله بن مسعود ولا غيره. فهل معنى ذلك أن الإنسان لا يقول للرسول وفي قبر: السلام عليك أيها النبي؟ وحينما يزول أموات يقول: السلام على أهل القبور، أم يقول: السلام عليكم أهل القبور بكاف الخطاب؟ ها، لا بأس. فأنت ربما أن شخصا أصم لا يسمع، وإذا لقيت قل مع الإشارة: السلام عليكم، مع أنه يسمع، كل ما يسمعك لا يسمع، قد يكون بينك رجل نهر تشير إليه أن السلام عليك، أو أنت في زمان الآن في السيارة الزجاج مغلق وتمر تقول: السلام عليكم، وتشير إليه، هل هو يسمعك؟ لا يسمع، ولكن يشرع أن تقول له بكاف الخطاب. وأما قول وإن إن شاء الله للاحقون، هل نحن يعني يشرع هنا الاستثناء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة: إذا دعا أحدكم، في الحديث يعني لا يستثني الإنسان في الدعاء، فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. طيب لماذا لم نقل هنا هنا وإن إن شاء الله؟ يعني احنا مش عارفين حملها. فإن شاء الله هنا ليست على سبيل الشك، وإلا الشك في البعث كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فالحاصل أن هنا أن إن شاء الله على سبيل التبرك بسم الله، وهذا له نظائر. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. الاستثناء هنا هل هو للشك؟ هم لا يدرون سيدخلوا أو لا يدخلوا، لا، وإنما هذا للتبرك بسم الله عز وجل. لكن في الدعاء لا تقول: اللهم اغفر لي إن شئت، وكأنك لا تريد المغفرة، أو أنها شيء يعني ليس مهما بالنسبة لك، لا، إنما تجزم المسألة فإن الله لا مكره له ولا يعجزه شيء سبحانه بحمده. ابن عمر يبقى ذرات ابن مسعود: عليك أيها، مش كده؟
السلام على النبي،
أنا وهمت، السلام على النبي رواية عبد الله بن عمر، والسلام عليك، فورد سبع صيغ في التشهد، وبعض الذي اختاره كل مشايخنا فيما أعلم عنهم عليك رواية عبد الله بن مسعود بكافة خطاب، وأنه لا حرج أن يقول قل مدى السلام عليك، السلام عليكم أهل الديار. واستدلوا على وصول ثواب الصدقة، إذن الدعاء، أربعة نصوص أو أربعة أنواع من النصوص تدل على وصول الدعاء أو ثواب الدعاء للميت. وهل ينتفع الحي الداعي أيضا؟ نعم ينتفع، لأن المستخوص إذا كان الدعاء بظهر الغيب، إذا كان بظهر الغيب فإن الله ينفع به. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المنتفع أصالة وحقيقة من؟ المدعو له أم الداعي؟ الداعي، لأن الملائكة تقول له ولك بمثل، ودعاؤهم مستجاب. لكن هذا يكون فين؟ انت جالس في البيت كده، اللهم اغفر لفلان، اللهم اعف عنه، اللهم اصدر، اللهم وفق، اللهم احفظ. لكن تروح في مكة وتسجل نفسك انت بتدعو وتقول، تروح بعتها لصاحبك، انا دعيت لك بظهر الغيب. فين ظهر الغيب انت؟ يعني اين ظهر الغيب؟ ظهر الغيب لا تقل حتى لمن تدعو له، بينك وبين الله سبحانه وتعالى فقط. انت الوقت. طيب نقف عند الدليلهم الثاني في الصدقة، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع الميت بالصدقة. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا حديث برد والسلام على النبي من نفذ بن مسعود عند أحمد، كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك.
هذا هو اللي اختار الألباني، السلام على عليك أيها النبي في حياته، فلما توفي كنا نقول السلام على النبي. هذا اجتهاد من هو؟
من مسعود، حديث بن مسعود
أيضا.
نعم.
ها؟ من بين رواية أخرى أيضا.
قلنا السلام على
هذا الذي أقصده أنا، يبقى من رواية المسعود أيضا. هذا اجتهاد، اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه. والصواب أنه لا بأس من يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي كما سمعت. قد يكون أصم وتقول له السلام عليك وهو لا يسمعك، وقد يكون بعيدا عنك وتشير إليه أن السلام عليك، أو قريبا منك وبينك وبينه مثلا شيء يحجبك كزجاج السيارة أو نحو ذلك، وهذه تقول السلام عليكم. بعض العلماء منهم الألباني قال إذا كان بالنسبة للأموات بالتشهد وفي غيره تقول السلام على النبي. هذا اجتهاد، اجتهاد. وجمهور الصحابة على خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم. صلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله، أقرأ على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين والسامعات. الدرس 99. قال المصنف رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم
وتنزها.
وفي دعاء الأحياء وصدقات
من وتنزه عن كل عيب وشيء. وفي دعاء الأحياء. نعم.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق بيان أن هذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب للعلماء. المذهب الأول لأهل البدع وينسب للمعتزلة، قال لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته. والمذهب الثاني هو مذهب الجمهور وينسب للمالكية والشافعية، قالوا ينتفع بما تسبب به في حياته وبالدعاء والصدقة والحج. تسبب بها في حياته كما قال المعتزلة. والنوع الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة. والمذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة وهي الدعاء والصدقة والحج، وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحات البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر. وهذا مذهب الحنابلة والأحناف. ولهذا يقول الحنابلة في هذا: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه. كل، يعني سواء كانت القربة بدنية أو عملية أو لذلك. فعلى هذا إذا تصدق الإنسان بصدقة ونوى ثوابها لقريبه الميت أو غير قريب حتى ولو كان حيا، فإنه ينتفع بها عند المالكية، عفوا إذا كان ميتا ينتفع بها عند المالكية والشافعية، وينتفع بها عند الأحناف والحنابلة، ولا ينتفع بها عند المعتزلة لأنها ليست ممن تسبب فيها. أما الأعمال البدنية كمن صلى ركعتين أو صام يوما أو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذا الميت، ويقولون يعني يقولون أنه ملك يعني فعل الفعل ويوجب عليه ثم يهديه إلى من شاء، أو صام يوما أو قرأ القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذا الميت، فعند الشافعية والمالكية لا ينتفع بها، وعند الحنابلة والأحناف ينتفع بها. وعلى هذا تكون لدينا مذاهب ثلاثة. المذهب الأول مذهب أهل البدع منسب المعتزلة، لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة. والمذهب الثاني ينتفع بما تسبب به في الحياة وبثواب الأعمال المالية، وهي ثلاثة أنواع: الدعاء والصدقة والحج فقط. أما ثواب الصلاة وثواب قراءة القرآن وثواب الذكر وثواب الطواف بالبيت بدون حج أو عمرة فلا ينتفع بها. والمذهب الثالث أو القول الثالث ينتفع بكل شيء يهدى إليه. والأظهر الله تعالى أعلم من هذه الأقوال الثلاثة القول الثاني، هو مذهب المالكية والشافعية. ووجه الترجيح أن هناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالصدقة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالحج والعمرة، وهناك أدلة تدل على أن الميت ينتفع بالدعاء، لكن ليس هناك دليل يدل على أن الميت ينتفع بصلاة ركعتين إذا صليت عنه أو طواف بالبيت مجرد ليست بحج ولا عمرة ولا أو تقرأ قرآنا وتهدي ثوابه، أو تصوم يوما وتهدي ثوابه، إذ ليس على هذا دليل. لكن الحنابلة والأحناف ما دليلهم على ذلك؟ القياس. قالوا بقياس ثواب الأعمال البدنية على ثواب الأعمال المالية. والشافعية والمالكية منعوا القياس فيها، وحجتهم أن العبادات ليس فيها قياس لأن مبناها على التوقيف يعني الدليل، والأصل في العبادات الإباحة والحظر، الحظر والمنع، يعني لا تعبد الله إلا إذا كان عندك دليل. فقال نحن نقف حيث وقفت النصوص، إلا أن الصوم الواجب يقضى عنه كالذي مات عليه أيام من رمضان أو مات عليه صوم نذر أو كفارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الصحيح الذي رواه الشيخان: من مات عليه صيام صام عنه وليه. في رواية صيام نذر، فهل هذا يعد عاما ويخصصه رواية صيام نذر، أم أن هذا خاص أريد به العموم؟ المختار الثاني، واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. فهذه المسألة فيها حديثان: من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا عام يشمل صيام أي صيام، والثاني من مات عليه صيام نذر، فهذا ليس مخصصا للحديث الأول وإنما هو خاص أريد به العموم كما يقول الأصوليون. أما أن تصوم تطوع، من الذي هل يلزم الذي ينوب عنه في الصيام، هل هذا واجب أم من باب الإحسان والاستحباب؟ يستحب. صام عنه وليه، تو إذا صام غير وليه، والمقصود وليه هنا يعني الورثة رجالا كانوا أم إناثا، فإذا لم يصوم عنه وصام غيره هل يصح؟ ليس من أوليائه، أنه الحديث صام عنه وليه. انظر كلام الشيخ باز، انظر كلام الشيخ عبد العزيز في هذا. وأما دلة أهل البدع والمعتزلة على أن الميت لا ينتفع إلا بما تسبب به في الحياة، فاستدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قالوا وجه الدلالة أن الله عز وجل حصر ملكية الإنسان لسعيه، فدل على أنه لا ينتفع بسعي غيره. وأجيب عنه بجوابين، الأول من وجهين، أحدهما أن الإنسان بسعيه وملاطفته وحسن عشرته اكتسب الأصدقاء وأولد الأولاد ونكح الأزواج وأسد الخير وتودد إلى الناس فترحموا عليه ودعوا له وأهدوا له ثواب الطاعة، فكان ذلك أثر سعيه. والوجه الثاني أن دخول المسلم من جملة المسلمين في عقد الإسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته، ودعوة المسلمين تعمه. والجواب الثاني وهو أقوى من الأول، أن المنفي عن الإنسان هو الملك لا الانتفاع، وهذا توجيه جيد. فالقرآن في قول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره، وإنما نفى ملكه لغير سعيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ليس نفيا للانتفاع وإنما نفي للملك. وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى، فاللام في قوله للإنسان لام الملك، لام الملك. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى يعني المعتزلة ونافقهم ولا تد أو يعني البعض ونافقهم من المعتزلة والبدع، يعني الأفضل نقول المعتزلة ونافقهم ولا بعض العلماء ومن وافقهم من المعتزلة ولا كل واحد كل واحد
بعض
العلماء المعتزلة والبدع يعني قولهم ليس بقول. وأيضا ينتبه أنه لو وافقوا على السنة في مسألة حتى مجمع عليها لا يخرجهم ذلك عن كونهم مبتدعة. هذا من شبه يعني محمد عبد المقصود وأتباعه، يقول أن نحن في الصفات على طريقة أهل السنة وفي الحوض وفي الصراط وفي وفي وفي. فأجاب العلماء منهم شيخنا صالح فوزان حفظه الله أنه لو وقع ولو في مسألة واحدة خالف فيها الحق وخالف فيها منهج أهل السنة وبين له ولم يرجع فإنه يبدع بذلك، كالخوارج. كان الصحابة يحقرون صلاتهم بجانب صلاتهم، ومع ذلك فعل ماذا الخوارج؟ قالوا بالخروج على ولي الأمر، فبدعهم أهل السنة. فلا يلزم في الرجل أن تجتمع فيه كل صفات المبتدعة حتى يحكم عليه بأنه مبتدع. مبتدع لا، وإنما ولو مسألة واحدة وعرف الحق وسلك فيه مسلك أهل البدع، وهو ماذا؟ رد النصوص بالعقل أو الأهواء أو غير ذلك. وذلك من أخطأ من العلماء، وهذا الذي فات أمثال الأغبياء كمحمد شمس الدين، لم يفرقوا بين مسالك المسالك التي سلكت في مخالفة السنة. فمحمد إسحاق بن خزيمة الملقب إمام الأئمة والإمام أبو حنيفة والحافظ النووي والحافظ ابن حجر لما خالفوا في بعض المسائل وإن كانت عقدية، لماذا لم يبدعوا على السنة؟ لماذا؟ هذا من شبهات المبتدعة، لأن مسلكهم وقصدهم كان في ظاهر أمورهم اتباع الحق فأخطأوا الحق. فنقول يرد الخطأ لابد صيانة للسنة وحفاظا على حياضها، وتبقى مكانة هؤلاء مكانة هؤلاء العلماء أو مكانة العلماء كما هي تصان. أنا ما من أحد إلا له خطأ أو أخطأ، وكما قيل كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فتصان أما أهل البدع إما أنهم في الفتن تلونوا كما قال حذيفة رضي الله عنه إياك والتلون في الدين فإن دين الله واحد. لماذا تبدعون حسان ويعقوب والحويني وعفاني؟ أليس الناس لما تسمع كلام لا تدري كيف تعلم هؤلاء أو كيف أنت سمعتهم 10 سنين أو 15 سنة. حينما تسمع الأفان هو جاز بجوار فوز عبد المقصود يقول حكامنا فسقوا، ففوز يقول له يا مولانا كفروا، قل كفروا، فيقول حكامنا كفروا. يعني هكذا التكفير يكون بهذه الطريقة؟ والشباب المتحمس الآلاف الملايين الذين يعظمونكم ويقدسونكم وربيتموهم على الولاء لكم ليس للدين، لما يسمعوا أن تقول حكامنا كفروا، بل يقول له كمان يا مولانا مش مشكلة، ما هو الفسق فيه نوعين، فسق أكبر وأكبر، يعني حتى لو فسق فسق كفر أيضا. بلدكم في يوم ده عفاني ده
بني سويف،
بني سويف جيرانكم يعني. كيف ماذا يقول الشباب لما يسمع هذا الشخص في أقل من نصف دقيقة فسقوا كفروا، فسقوا كفروا، كيف هذا دين؟ وما هذا العوبة يلعب بها هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي أمر متعلق بولي الأمر، يعني ترتب على كلمة فلان كافر من الحكام ترتب عليها أمور عظيمة، إذا لم تكن صحيحة ستراق فيها دماء، بل تكون بحورا من الدماء في البلدان، وتمزق فيها أشلاء، ويقتل فيها أناس، ويضطرب الأمن، ويقع الفساد في البلد والبلدان، كما حدث في الثورة الماسونية في 2011 من الميلاد. نعم.
من كلام الشيخ ابن باز.
أيوة نعم.
السؤال: حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الشيء الذي أعرفه أنه محمول على صوم النذر، لكن أحد العلماء ذكر في البرنامج أنه صوم رمضان، فهل هذا صحيح؟ أم الصحيح ما أعرفه عن طريق أحد كتب السلفية؟ أفيدوني مأجورين جزاكم الله خيرا. الجواب: الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، وقد روي عن بعض الأئمة كأحمد وجماعة أنهم قالوا إنه خاص بالنذر، ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه. والصواب أنه عام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق على صحته من حديث عائشة رضي الله عنها، ولم يقل صوم النذر. ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدليل، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم عام، يعم صوم النذر وصوم رمضان. إذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة أو صوم الكفارات، فمن ترك ذلك صام عنه وليه، والولي هو القريب من أقاربه، وإن صام غيره أجزأ ذلك.
غريب، ما ذكر يعني يقول بعد من حديث النذر.
لا، يقول شفنا أنه عام، بالتالي العام ده هو
نعم، لكن كأنه نفى رواية النذر هنا، أظن يثبتها في موطن آخر. طيب، يعني المهم أنه حتى ولو كان غير وليه وصام عنه أجزأ، المقصود ماذا؟ أداء هذا الصوم، ولكن صام عنه وليه، هذا التخصيص خارج مخرج الغالب. الغالب الذي يهتم بالصيام عن الميت هم أولياؤه وأقاربه. يبقى إذن الدلال بقوله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، أقوى الوجوه في الرد على هذا أن النفي هنا نفي للملك وليس للثواب. الدليل الثاني استدلوا بقول الله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وجه الدلالة أن الله تعالى حصر الجزاء في العمل للشخص نفسه، فدل على عدم انتفاعه بعمل غيره. وأجيب بأن سياق هذه الآية يدل على أن المنفية عقوبة العبد بعمل غيره، بدليل صدر الآية فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولم تنفي الآية انتفاع الإنسان بعمل غيره، وإنما نفت ماذا؟ عقوبة الإنسان بفعل غيره، عقوبة الإنسان بفعل غيره. الدليل الثالث استدلوا بقول الله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى حصر كسب الإنسان واكتسابه عليه، فدل على عدم انتفاعه بكسب غيره. وأجيب بأن الآية أثبتت ملك الإنسان لكسبه ولم تنف انتفاعه بكسب غيره، بل إن كسب غيره ملك لكاسبه، فإن شاء أن يبذله لغيره وإن شاء يبقيه لنفسه. الدليل الرابع استدل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. واستدلالهم بذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إنما ينتفع الميت بما كان تسبب به في الحياة، وما لم يكن تسبب به في الحياة فهو منقطع عنه. وأجيب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بانقطاع عمله ولم يخبر بانقطاع انتفاعه بعمل غيره، بل إن عمل غيره لعامله فإن وهبه له، فذلك يقولون إذا ملك هذا العمل، يعني فعله وانتهى منه، وليس أنه يبدأ بإهداء الثواب من أول العمل، وإنما إذا قرأ ختمة مثلا، هذا عند طبعا الأحناف والحنابلة، إذا ختم ختمة انتهى من ختمة، فيقول: اللهم إني أهدي ثواب هذه الختمة لأبي المتوفى أو أمي المتوفى، وهكذا، يعني ملك العمل وقام به، وليس أنه ابتداء يبدأ فيقول: سأفعل كذا وكذا لأبي أو أمي. وسدل الملكية والشافعية على أن الميت ينتفع بالدعاء والصدقة والحج فقط بالكتاب والسنة والإجماع. أما الدعاء فاستدلوا عليه بأربعة أنواع من الأدلة. النوع الأول: نصوص أدعية الناس بعضهم لبعض الواردة في القرآن، كقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وجه الاستدلال أن الله تعالى أثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني: إجماع الأمة على أن الدعاء في صلاة الجنازة، أنه يعني ينفع الميت بإذن الله، ولذلك لو ترك الإمام بعد التكبير، وهذا مخالف للسنة، إذا ترك بعد التكبيرة الرابعة وقتا قبل السلام، ماذا تفعل؟ تدعو لنفسك أم للميت؟ للميت. ليس لك دعاء نفسك مطلقا في صلاة الجنازة. والشعر بين الناس أنه يدعو لنفسه وللميت خطأ، وإنما يدعو فقط لي هذه صلاة الجنازة، للذي في الخشبة الجنازة، للميت، الحي عنده صلاة أخرى يدعو فيها. ففي الأول يقرأ الفاتحة على الصحيح ولا يقرأ سورة كما في حديث ابن عباس في البخاري. إن كان بعض العلماء كالألباني رحمه الله يرى جواز الزيادة، لكن الأظهر والمستقر عليه العمل فتوى كبار العلماء بأنه يقرأ في التكبير الأولى فقط الفاتحة ولا يقرأ معها شيئا دونها. والثانية: الصلاة الإبراهيمية، ولا يقال يقرأ التشهد، يعني التشهد إلى وأن محمد عبده ورسوله، وإنما يقرأ الصلاة الإبراهيمية. والثالث هو الدعاء للميت. والرابع: يكبر ويسلم. فإن كان الإمام جاهلا هذا الحكم مثلا، تدعو للميت، وهذا ينفعه بإذن الله بإجماع العلماء. وجه الاستدلال في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، أن الله أثنى عليهم باستغفارهم المؤمنين قبلهم، فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء ولو كان غير نافع ما استحقوا الثناء. النوع الثاني: إجماع الأمة على الدعاء في صلاة الجنازة، يعني أنه ماذا؟ مشروع. وذلك لو صلى الجنازة ولم يدعو شيئا، هل تصح هذه الصلاة؟ ها؟ الظاهر أنها لا تصح، أنها أصل، لأنه أصل. وكذلك أركان صلاة الجنازة ماذا؟ لا فيها ركوع ولا فيها سجود ولا فيها اعتدال من الركوع ولا اعتدال من السجود، إنما أركانها ماذا؟ التكبير والقراءة الفاتحة والدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، هذه التي تشرع في صلاة الجنازة. النوع الثالث نصوص الدعاء للميت بعد الدفن، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. يعني مجرد أن يعني يوضع في القبر مباشرة يأتيه الملكان، إن صحت تسميتهما منكر ونكير، أو ملك القبر يأتيان مباشرة: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن وفقه الله ونجح في الإجابة فهذا هو الفائز، يفتح له باب إلى الجنة، فيرى من نسيمها وريحها الطيب. وإن كان والعياذ بالله غير موفق فإنه يفتح له باب إلى النار، يفتح له باب إلى النار، يرى من سمومها وعذابها إلى أن تقوم الساعة. وهذا كله تسمى ماذا؟ تسمى ماذا؟ لا نقص، هذه المدة مع طول قد تكون آلاف السنين. الله قال: حتى زرتم المقابر، يعني كأنها زيارة عابرة، لأنه إذا قام من قبره لم يمت بعد ذلك، يعيش الحياة الأبدية السرمدية لا تنقطع ولا تنتهي، صلى الله السلامة والعافية. أما في القبر فإنه ميت ويعيش الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة. إذا قامت الساعة ونفخ إسرافيل في البوق والصور فإنه حينئذ يقوم قومة لا ينام ولا يموت بعدها أبدا. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. النوع الرابع نصوص الدعاء للأموات عند زيارة قبورهم، يبقى هذا عند الدفن وهذا عند زيارة قبورهم، كما في حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر: السلام على أهل الديار، وفي رواية زهير: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهل تقدم رواية السلام على أهل الديار كما زعم الألباني رحمه الله؟ لأن السلام عليكم أهل الديار بكاف الخطاب، كذلك في التشهد: السلام عليك أيها النبي بعد موته، أم السلام على النبي؟ ها، جاء في رواية ابن مسعود: السلام علي على النبي، على رواية مسعود، نعم، ولا الثانية، انظر السلام على النبي رواية من؟ عبد الله مسعود ولا غيره. فهل معنى ذلك أن الإنسان لا يقول للرسول وهو في قبر: السلام عليك أيها النبي؟ وحينما يزول أموات يقول: السلام على أهل القبور، أم يقول: السلام عليكم أهل القبور بكاف الخطاب؟ ها، لا بأس. فأنت ربما أن شخصا أصم لا يسمع، وإذا لقيت قلت مع الإشارة: السلام عليكم، مع أنه يسمع، كل ما يسمعه لا يسمع، قد يكون بينك وبين رجل النهر تشير إليه أن السلام عليك، أو أنت في زمان الآن في السيارة الزجاج مغلق وتمر تقول: السلام عليكم، وتشير إليه، هل هو يسمعك؟ لا يسمع، ولكن يشرع أن تقول له بكاف الخطاب. وأما قول وإن إن شاء الله للاحقون، هل نحن يعني يشرع هنا الاستثناء، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة: إذا دعا أحدكم، في الحديث يعني لا يستثني الإنسان في الدعاء، فإن الله لا مكره له سبحانه وتعالى. لا يقول أن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، وليجزم المسألة فإن الله لا مكره له. طيب لماذا لم نقل هنا وإن إن شاء الله؟ يعني احنا مش عارفين هنلحق. فان شاء الله هنا ليست على سبيل الشك، والا الشك في البعث كفر، زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. فالحاصل ان هنا ان ان شاء الله على سبيل التبرك بسم الله، وهذا له نظائر. قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. الاستثناء هنا هل هو للشك؟ هم لا يدرون سيدخلوا او لا يدخلوا، لا، وانما هذا للتبرك بسم الله عز وجل. لكن في الدعاء لا، لا تقل اللهم اغفر لي ان شئت، وكانك لا تريد المغفره، وان شيء يعني ليس مهما بالنسبه لك. لا، انما تجزم المساله فان الله لا مكره له ولا يعجزه شيء سبحانه بحمده. ابن عمر يبقى اذا الراتب المسعود عليك ايها، مش كده؟
السلام على النبي،
انا وهمت، السلام على النبي روايه عبد الله بن عمر، والسلام عليك فورد سبع صيغ في التشهد، وبعض الذي اختاره كل مشايخنا فيما اعلم عنهم عليك روايه عبد الله بن مسعود بكافه خطاب، وانه لا حرج ان يقول قد مات السلام عليك، السلام عليكم اهل الديار. واستدلوا على وصول ثواب الصدقة، يعني إذن الدعاء أربعة نصوص أو أربعة أنواع من النصوص تدل على وصول الدعاء أو ثواب الدعاء للميت. وهل ينتفع الحي الداعي أيضا؟ نعم ينتفع، لأن المشتق خصوصا إذا كان الدعاء بظهر الغيب، إذا كان بظهر الغيب فإن الله ينفعه به. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المنتفع أصالة وحقيقة من؟ المدعو له أم الداعي؟ الداعي، لأن الملائكة تقول له ولك بمثل ودعاؤهم مستجاب. لكن هذا يكون فين؟ أنت جالس في البيت كده، اللهم اغفر لفلان، اللهم اعفو عنه، اللهم اصدر، اللهم وفق، اللهم احفظ. لكن تروح في مكة وتسجل نفسك أنت بتدعو وتقول، تروح بعتها لصاحبك، أنا دعيت لك بظهر الغيب. فين ظهر الغيب أنت؟ يعني أين ظهر الغيب؟ ظهر الغيب لا تقل حتى لمن تدعو له، بينك وبين الله سبحانه وتعالى فقط. أنت الوقت؟ طيب نقف عند الدليلهم الثاني في الصدقة، وأن الله سبحانه وتعالى ينفع الميت بالصدقة. وفقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شيخنا حديث برد والسلام على النبي من لفظ ابن مسعود عند أحمد، إذا كنا نقول النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك،
هذا هو الأخطر الألباني، السلام على عليك أيها النبي في حياته، فلما توفي كنا نقول السلام على على النبي. هذا اجتهاد من هو؟
ابن مسعود، حديث ابن مسعود
أيضا؟
نعم.
ها؟ من بين رواية أخرى أيضا.
أحمد قال لما قبض قلنا السلام على النبي.
هذا الذي أقصده أنا. يبقى من رواية المسعود أيضا. هذا اجتهاد، اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه، والصواب أنه لا بأس من يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي كما سمعت. قد يكون أصم فتقول له السلام عليك وهو لا يسمعك، وقد يكون بعيدا عنك وتشير إليه أن السلام عليك، أو قريبا منك وبينك وبينه مثلا شيء يحجبك كزجاج السيارة أو نحو ذلك، وذلك تقول السلام عليكم. بعض العلماء منهم الألباني قال إذا كان بالنسبة للأموات في التشهد وفي غيره تقول السلام على النبي. هذا اجتهاد، اجتهاد، وجمهور الصحابة على خلاف قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه.